أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في ما يتعلق ب النبوة العامة، وتعرضنا إلى الأمر الرابع كان، وهو طريق معرفة الأنبياء. ذكرنا أن هناك ثلاثة طرق لمعرفة أن هذا الشخص نبي أو ليس بنبي. الطريق الأول هو الإعجاز، الإتيان بالمعجزات، ونلاحظ أن الأنبياء أتوا بالمعجزات، مجرد إعادة للتسجيل هذا. الأنبياء أتوا بالمعجزات، وآخرهم النبي صلى الله عليه وآله، وقد أتى بالقرآن الكريم. والطريق الثاني هو تنصيص النبي السابق على النبي اللاحق، وهذا أيضا دليل، يعني إذا نص النبي على نبي من بعده ثبتت نبوته، باعتبار أن السابق يفترض قد ثبتت نبوته، فإذا نص على شخص أنه نبي يكون هذا أيضا تثبت نبوته. والطريق الثالث ملاحظة نفس الرسالة التي أتى بها، معلومات التي فيها ومستوى هذه المعلومات لما تكون أعلى من كل ما عند البشر الموجودين، يتبين لنا أنها ليست منهم، وإنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن كمثال ذكرنا عهد مالك الأشتر، وأنه بعد 1400 سنة يقولون بأن هذا المستوى من الرقي، هذا المستوى من الدستور الحكم، ليس هناك في العالم مثله إلى الآن، مو فقط في الأزمنة السابقة. فكيف أتى به في ذلك الوقت الذي هو وقت القبليات وليس وقت الديمقراطيات كما يسمونها الآن؟ كيف يأتي بدستور حكم أهل الديمقراطيات وأهل البرلمانات يقولون أنه ليس عندنا الآن، مع هذه البحوث والخبرات، مثل هذا الدستور وإلى آخره، كثير من المعلومات هكذا المطروحة. بعد ذلك ذكرنا طبقات الأنبياء، عندنا بعض الأنبياء لنفسه ونبي لقوم ونبي ل أمة، نبي هو رسول، وبعضهم رسول وبعضهم إمام أيضا، وصل إلى درجة الإمامة. وذكرنا أن الإمامة هي أعلى الدرجات، يعني وكون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأنبياء لا ينافي ذلك، فإنهم وصلوا مباشرة إلى الدرجة العليا، أو أعطاهم الله سبحانه وتعالى الدرجة العالية مباشرة، وهي درجة الإمامة، لم يتدرجوا في المراتب وإنما أعطوا مباشرة أعلى المراتب. الفرق بين النبي والرسول ذكر مجموعة من الفروق، واحد منها أن النبي يرى في منامه ويسمع الملك فقط أو الملك، والرسول يرى الملك بالإضافة إلى سماعه. وفي بعض التفاسير أن النبي من نبئ لنفسه والرسول من أرسل لغيره. عدد الأنبياء 124,000 نبي، 313 منهم رسل مع كونهم أنبياء، وعدد الكتب التي أتت مع الأنبياء 104 كتب، وهي صحف شيث بن آدم 50 صحيفة، وصحف إدريس 30 صحيفة، وصحف إبراهيم 20 صحيفة، وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان محمد. سادة الأنبياء 4 وهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. أفضل الأنبياء والمرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأفضليته وردت بتعبيرات كثيرة في الروايات، مثلا أنه أشرف الأنبياء، أولى الأنبياء، أقدم الأنبياء، هو سيد ولد آدم، أول من تنشق عنه الأرض، أول شافع، أول مشفع، الخطيب، المبشر، صاحب لواء الحمد، المقام المحمود، والأسبق من الأنبياء، والمفضل على جميع الأوصياء، والمتقدم على الملائكة المقربين، والأعلم من جميع الأنبياء والمرسلين، ونور الله الذي خلقه قبل آدم، وسيد أهل البيت، وأهل البيت هم سادة الخلق. هذا تمام الكلام في النبوة العامة. بعد هذا ننتقل إلى النبوة الخاصة، وهو البحث عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والكلام فيه طبعا مجموعة من القضايا في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. شخصية النبي يعني نسب النبي ينتمي إلى آباء وأجداد كلهم مؤمنون على أقل تقدير، لأنه ورد في القرآن الكريم وتقلبك في الساجدين، فمعنى ذلك أن كل آباء النبي صلى الله عليه وآله ساجدون. وطبعا هنا ساجدون بعضهم، مو ساجدون لصنم، لأنه مو مدح هذا، فلا بد أن يكون المقصود من السجود السجود لله. إذن كلهم ساجدون لله سبحانه وتعالى. وقلنا ورد في بعض الروايات عن ابن عباس تفسير تقلبك في الساجدين يعني في الأنبياء، وعلى ذلك يكون كل آباء النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء على هذه الرواية. ويقول الشيخ البوفي: آباء النبي إلى آدم كانوا موحدين على الإيمان بالله، وعليه إجماع عصابة الحق. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا التقلب في الساجدين يريد به تنقله في أصلاب الموحدين، إذن كلهم مؤمنون كما يقول موحدون. وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا. فإذن كل الأصلاب والأرحام أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة. طبعا لو كان في كفر إنما المشركون نجس، فما يصدق عليهم بأنهم طاهرون. هو يقول بأنه أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، معناه أنه ليس فيها أي كافر، وإلا لم تكن مطهرة. والده عبد الله سيد الحرم وصاحب الوجه سيد الحرم الأزهر وصاحب الوجه الأغر وحليف الإيمان الأكبر كما يذكر حاله. جده عبد المطلب من أوصياء إبراهيم، وكذلك سائر آبائه إلى إسماعيل كلهم كانوا أوصياء أو أنبياء. عمه أبو طالب وصيا بعد أبيه عبد المطلب، يظهر أنه أيضا أبو طالب وصي من أوصياء الله، من أوصياء الأنبياء السابقين أيضا، واحد من الأوصياء. وورد عندنا رواية أن أبا طالب هو الذي سلم لرسول الله مواريث الأنبياء والمرسلين، يعني الكتب التي تتداول من نبي إلى نبي، كل نبي يعطيها النبي الذي بعده أو الوصي يعطيها الوصي الذي بعده، وصلت إلى رسول الله. في رواية عندنا أن الذي أوصلها لرسول الله صلى الله عليه وآله هو أبو طالب، فيكون أبو طالب إما أنه هو الوصي أو يكون نبي، إما وصي أو نبي. وورد عنهم يقول كما كان عمه وكفيله أبو طالب وصيا بعد أبيه عبد المطلب، عاش حليف الإيمان، لم يسجد لصنم قط، ولذا ورد عنهم ليس من شيعتنا من لم يقر بإسلام أبي طالب. بعد هذا بقية النسب: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والمشهور أن عدنان هو أد بن أدد بن اليسع ابن الهميسع بن سلامان بن حمل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل بن تارخ بن ناخور بن شروع بن أرغو، وهو النبي هود، ابن قالع بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن النبي نوح، ابن مالك بن متوشلح ابن أخنوخ وهو النبي إدريس، ابن البارز بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث وهو هبة الله ابن آدم عليه السلام، بل عليهم جميعا السلام. وأمه آمنة، هم تتصل مباشرة، يعني آمنة بنت وهب تتصل بالنبي بن بس الفاصل وهب، بن عبد مناف رجعت إلى نسب النبي صلى الله عليه وآله، إذن هي من نفس النسب. وكذلك خديجة أيضا بنت خويلد ترجع بعد خويلد إلى سلسلة نسب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك يعني الفرعين، فرع النبي وفرع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من كل الجهات ترجع مباشرة إلى هذه السلسلة النبوية أو سلسلة الأوصياء. نبوة النبي صلى الله عليه وآله. النبي كيف يستدل على نبوته؟ يعني كلامنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإعجاز، وعدنا معجزات النبي ستأتي إن شاء الله مجموعة كبيرة جدا من المعجزات. المنقول ذكرنا 4000 معجزة، المذكور في الكتب 3000 معجزة، 1000 معجزة متواترة معلومة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك ما حد يناقش في إعجاز أو معجزات النبي صلى الله عليه وآله، ولعل آخر ما وصلوا إليه أنه القمر إلى الآن موجود عليه أثر انطباق لما أشار بإصبعه إلى القمر: وما الكريم وما الحصى وما الحجر وهو بسبابته شق القمر. فلما انشق القمر كان أهل مكة رأوه منشقا، وأهل البلادين الأخرى لما أتوا نقلوا أيضا أنهم رأوا انشقاقه. الأكثر من هذا أنه في هذا الزمان رأوا أنه الله سبحانه وتعالى لما أطبق القمر بعد الانشقاق خلى علامة على أنه انشق وانطبق مرة أخرى، فأكو شبه بروز أو شيء يدل على أنه كان انشق في وقت من الأوقات ثم انطبق. فإذن هناك معجزاته كثيرة ستأتي. تنصيص النبي السابق الثابتة نبوته عليه موجود في التوراة، موجود في الإنجيل إشارات أو تعبيرات تدل حتى المحرف الموجود الآن يعني في إشارات تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله. أكو كتابين لأستاذ من أساتذة السيد الخوئي وهما أنوار الهدى والرحلة المدرسية البلاغي للشيخ البلاغي، اثنينهم الشيخ البلاغي، هذا أحد كبار علمائنا مهتم بعلوم القرآن ومهتم بالأديان، الخلاف بين الإسلام والمسيحية وغير المسيحية، الكتب القديمة. واللطيف فيه أنه ذهب إلى مناطق اليهود وبقي عندهم يتعلم العبرية، يعني أخذ العبرية من أفواه اليهود حتى يقرأ النسخة الأصلية من التوراة ومن الإنجيل، يقارنها. أكو نسخ عربية لكن يخاف أن الترجمة يكون فيها نوع، يكون في لعب يعني في الترجمة العربية، فيريد يقرأ النسخ الأصلية، فقرأ النسخ الأصلية فعلا وتعلم اللغة العبرية القديمة المناسبة للتوراة والإنجيل، وقرأ هذه الكتب بلغاتها، وألف في الإشكالات على هذه الكتب وموارد الإشكال في هذه الكتب، خصوصا التحريفات، اتهام الأنبياء، اتهام يعني حتى الله سبحانه وتعالى، قضايا كثيرة يذكر فيها الله بشيء عجيب غريب. يعني من ضمنها أنه واحد تعارك ويا النبي يعقوب فغلبه يعقوب، بعدين هذا اللي انغلب وصار في الأرض ويعقوب صار هو القوي، سأل يعقوب: تدري أنت الحين من صرعت؟ قال له: لا. قال له: أنا ترى ربك الله. هذا غير نسبة الزنا إلى الأنبياء، غير اتهام الله بأنه يكذب على كذب على آدم في قضية الجنة وإبليس وكذا، وأنه خايف على مقامه ومكانته وإلى آخره. جايب أشياء كثيرة جدا، كتابين لطيفين جدا من الكتب المهتمة بهذا الجانب، أنوار الهدى والرحلة المدرسية، كتابان للشيخ العلم البلاغي وبالفارسية في ميزان المطالب. هذا إذن الأمر الأول الإعجاز، الأمر الثاني التنصيص، الأمر الثالث حقيقة الرسالة وما هذه الرسالة الجامعة الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. تتلاحظ الآن الاقتصاد موجود اقتصاد إسلامي، الاقتصادات الأخرى تسقط والاقتصاد الإسلامي يصعد. مثلا التربية موجود تربية إسلامية، والتربية الأخرى تنزل، والتربية التربية الروحية نفس الشيء وإلى آخره. يعني من ذاك الوقت الناس المفروض خلال 1000 سنة يتطوروا، شوف كل ما تطوروا رجعوا إلى الإسلام فرأوا فيه المعين الصافي. وخصوصا الإسلام المأخوذ عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل من دخل فيه يقول بأنه يحس بحالة روحية لم يكن يحس بها من قبل، أو ما كان يتصورها أصلا من قبل. بالنسبة للإعجاز، عندنا القرآن وهو المعجزة الخالدة. القرآن يكفي فيه أنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله، فما أتوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله. يقولوا النبي افتراه، يقول لهم بسيط، أنتوا افتروا 10 سور، بعد أتوا بعشر سور مثله مفتريات، إذا هذا مفترى أنتوا افتروا بعد 10 جيب. وهم ما جابوا، تحداهم سورة واحدة وأيضا لم يتمكنوا من الإتيان بسورة واحدة، بل حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ودخلوا في حروب طاحنة، وكان بإمكانهم أن يلغوا هذه الحروب بالإتيان بسورة واحدة. ليش توجهوا للحروب ولم يتوجهوا للإتيان بسورة؟ لأنهم لا يتمكنون من الإتيان بسورة، خصوصا الناس أهل معرفة، يعني يعرفون ماذا يقول، يعرفون هذا الكلام، يعني هم تخصصهم الكلام، ولذلك يعرف أن هذا الكلام لا يؤتى بمثله. يقول روي أن ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدهرية اتفقوا على أن يعارض كل واحد منهم ربع القرآن، وكانوا بمكة، عاهدوا على أن يجيئوا بمعارضته في العام القابل سنة كاملة، والقرآن مثلا 500 صفحة، كل واحد 100 وشوي صفحة يعارضها. فلما حال الحول واجتمعوا في مقام إبراهيم، قال أحدهم إني لما رأيت قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وفار التنور واستوت على الجودي، يقول شفت ما في مجال، هذا كيف أجيب مثل هذا الكلام؟ فيقول توقفت عند هذه الآية وما قدرت أكمل، خلص بقي يتأمل في هالآية ولا خلص، كففت عن المعارضة. وقال الآخر وكذا أنا لما وجدت قوله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أيست من المعارضة، قرأت استيأسوا أيستقوا، وكانوا يسرون بذلك إذ مر عليهم الإمام الصادق عليه السلام فالتفت إليهم. الآن المفروض ما يدري عنهم شي، يقولوا شنو قصتهم، قاعدين يتكلموا مع بعضهم البعض، مر عليهم الإمام قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فإذا قضية القرآن، ثبوت القرآن هذا بما سبق، عندنا إلى الآن القرآن حجة، لأنه مثلا وأرسلنا الرياح لواقح، نظرية اكتشفوها، قال لهم واحد هذه أصحاب الإبل قالوها من قبل 1000 سنة، شنو جبتوا جديد سوينها على أساس أنها اختراع لهم؟ قال لهم لا، هذه موجودة. وهكذا الأرض بعد ذلك دحاها، قضية الجنين والظلمات، قضية أشياء علمية كثيرة جداً، سواء في النظريات الطبية أو في النظريات كونية أو في يعني أشياء كثيرة جدا ما يمكن في ذاك الوقت تكتشف وهي موجودة. وما يزال القرآن يعطي أنه أكو أشياء إحنا الآن مو واضحة عندنا، يكشفها الزمن في المستقبل. فهو حجة، مو بس يعني حجة أو معجز، ماشي إعجازه. كل ما يطلع علم يشوفوا أن هذا العلم سبقهم إليه القرآن الكريم، أكو إشارة في القرآن إلى العلم. فلذلك حتى في المستقبل لما تطلع، لما يتطور العلم أكثر من هذا، هم بيشوفوا أن القرآن الكريم أشار إلى ما وصلوا إليه. إذن هناك استمرار يعني في بروز الإعجاز القرآني. زين، فلما يثبت أن القرآن معجز ومن الله، والقرآن ينص على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، استثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله. نعم. هذا والإعجاز القرآني باق ببقاء الدهور وخالد على مر العصور، كما يستفاد خلوده مضافا إلى الحس الوجداني من الدليل الروائي بل القرآني، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. مو قال ما أتوا، لا يأتون. لا يأتون هنا يتكلم عن المستقبل إلى ما لا نهاية، في أي وقت إلى اليوم نقول لا يأتون بمثله، عقب 1000 سنة هم نقول لا يأتون بمثله. فإذا على الاستمرار إلى يوم القيامة لا يأتون بمثله. وعن الرضا عليه السلام قال: ذكر الرضا يوما القرآن فعظم الحجة فيه والآية المعجزة في نظمه، فقال: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار، لا يخلق من الأزمنة، يعني ما يصير خلق، يبقى دائما عالي، ولا يغث على الألسنة مثقيل، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان وحج على كل إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لو تشوف الشعر من زمن القرآن إلى اليوم مرت بأدوار كثيرة، حتى اللغة المتخاطب بها، أو نقول نعبر عنها اللغة الراقية، يعني لغة الخطابة أو الخطاب الراقي. لاحظ مثلا لو تقرأ المعلقات، يعني كالألفاظ وشكل جاف وأسلوب معين، بعدين مثلا جاءت أساليب بديع وما بديع فيها نوع معين أيضا، بعدين جاء أساليب سلسة أكثر المتأخرين مثلا، ثم رجعوا مرة ثانية لأساليب صعبة، ثم رجعوا إلى أساليب سلسة. يعني الأذواق قاعدة تختلف من زمن إلى زمن. القرآن يعني أولئك أصحاب المعلقات لما يقرأوا القرآن كانوا يحسوا أن القرآن فوق كل تلك المعلقات، ولما الشعر وصل أفرض إلى زمن الشعر العباسي أو بسلاسته وسهولته وعذوبته هم نفس الشيء، بقي القرآن أسلس وأعذب، ولما تغير هم نفس الشيء، وإلى اليوم نفس الشيء. القرآن يعني في كل الأزمان صار هو أعلى ما يمكن أن يحدث. يعني إذا واحد شعر مثلا أو كلام وصل إلى أعلى الدرجات نقول عنه أسلوب قرآني، هذا نشبه بأسلوب القرآن الكريم. فيبقى إذن أسلوب القرآن من ألف وشوي سنة وهو أفضل أسلوب، ما تغير على اختلاف الأذواق، ولله أنه هذا بعد يناسب كل تلك الأذواق. وفي حديث إبراهيم بن العباس عن الإمام الرضا عن أبيه أن رجلا سأل أبا عبد الله: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال، يعني كل ما، وهذا أنا لاحظت، أنا طبعا تقريبا في تفسير القرآن وملاحظة الآيات أكثر من 20 سنة، ممكن أتداول يعني بين فترة وأخرى، واقعا كل ما تواصل تحس أنه كل يوم عندك جديد، ما تقول مرت معلومات مرت. لو تقرأ الآية، يعني يمكن لاحظ بعضكم بعض الآيات نمر عليها نشرح، نجي مرة ثانية هم نفس الآية فيها أمور جديدة غير الكلام اللي قلناه من قبل، وكأنك ما قريتها أصلا، نفس الآية فيها معلومات جديدة، ترجع لها مرة ثالثة رابعة عشرة 15، في كل مرة فيها نكات كلام الله سبحانه وتعالى. مهما تتصور أنت أنك وصلت إلى شيء من المعاني المطروحة فيه، فعلا تتفتح لك معاني جديدة، ولذلك ما ينتهي أصلا، مهما واصلت فيه تحس أنه ليس له نهاية، ما إلى ساحل. ولذلك مهما شرحنا بعض الأحيان نطول أو بعض الأحيان نقصر في شرح الآية، وعموما نطرح مقدار من اللي معاني الكلمات ومقدار من ما يطرح وتمشي عنه، إلا لو تبقى في كل آية فيها بحوث كثيرة جدا، خصوصا لو جيت، يعني احنا مثلا نطرح كم بحث عقائدي وكم بحث أخلاقي وتمشي، لو واحد يريد يشرح في يعني يفسر القرآن تفسير شامل، عندك مسائل نحوية تطرح الإعرابات الموجودة في الآية، عندك التعبيرات الصرفية، عندك التعبيرات البلاغية، عندك مثلا إشارات نفسية، عندك إشارات طبية، عندك إشارات كونية، عندك سنن تاريخية يذكرها، يعني شيء مذهل لما تجي، يعني لو بس تمسك آية وتتكلم في كل نقطة من هذه ما تخلص القضية. فلذلك كل ما جو ناس شنو خلص اللي قبلهم حتى نتكلم عن اللي بعدهم شنو بيجيبوا، وهذا مهما كان مع ذلك احنا عقولنا محدودة، يعني شنو بنقدر نوصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. احنا لما نجي إلى كتب الأصول مثلا الكفاية، يقول صاحب الكفاية: فتأمل. نجي نشرح ليش قال تأمل، شنو يقصد، شنو يشير، أي مطلب يشير، الدليل اللي يشير إليه، نقد الدليل اللي يشير إليه، ليش؟ نقول ما يصير صاحب الكفاية أمر بالتأمل بس عبط، وهو صاحب الكفاية وما نقيس لا بإمام فضلا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما توسعت ورحت بعيد في الآيات تبقى أنت في الواقع ما وصلت إلى شيء. زين، فيقول: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. كل ما جاءوا ناس يطلعوا منه، الآن العلوم الحديثة موجود كثير من العلوم الحديثة، مثلا عندنا علماء النفس بعضهم طلع كتب في علم النفس في القرآن الكريم، الأطباء مطلعين كتب، الفلكيين مطلعين كتب من القرآن الكريم، ما أدري شنهم كلهم، كل واحد يشوف عنده في القرآن إشارات كثيرة جدا. بل جعل دليل البرهان، جعل دليل البرهان وحجة أو جعل دليل البرهان وحجة على كل إنسان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأيضا عن إبراهيم بن العباس عن الإمام الرضا عن أبيه أن رجلا سأل أبا عبد الله ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. ثم إن إعجاز القرآن الكريم محقق من جهات عديدة كثيرة، نذكر منها عشرة كاملة، يعني مجموعة جهات كلها تتعلق بالقرآن. الأول الفصاحة والبلاغة الخارقة للعادة، أتكلمنا عنه. الشيء الثاني التحدي، نفس الحروف الهجائية التي يتكلم منها التي يتركب منها كلام الناس ومع ذلك لا يشبه كلام الناس ولا يقدر الناس على أن يأتوا بمثله وهو بنفس حروفهم. الجهة الثالثة أنه يعني متميز عن كلام، حتى لو تكلمت كلام ووضعت الآية في الوسط داخل الكلام يصير لها ميزة غير بقية الكلام اللي قبلها واللي بعدها، يعني فيها ملاحة خاصة. الأمر الرابع الأسلوب الموجود فيه، له شعر مثل الشعر، له نثر مثل النثر، يعني طريقة القرآن واقعا إلى اليوم ما في عندنا أديب مثلا يتعامل أو يتكلم بأسلوب القرآن، ماكو شاعر يتكلم بأسلوب، صاير إلى أسلوب خاص وبقية الخلق لهم أساليب مختلفة كلها لا تشبه القرآن الكريم. كونه يأخذ بمجامع القلوب حتى قالوا بأنه سحر. الأمر الخامس أنه مو قصيدة وقصيدتين، يعني هذا 114 سورة وبعض السور مثل سورة البقرة طويلة جدا ومن أوله إلى آخره ليس فيه اختلال ولا اعتلال، يعني بحيث أنه هذول المتخصصين الثلاثة المتخصصين في اللغة العربية سنة كاملة ما قدروا يسووا شيء، كل واحد وقف عند آية متحير. الأمر السادس أنه مشتمل طبعا على أحسن الآداب، أمتن الحكم، أكمل المواعظ، أصوب القوانين، أتم الأحكام في العبادات والمعاملات في أمور الحياة في الأسرة الاجتماع، جميع الحدود، الأقضية، الأمن، الخوف، الحرب، السلم، العسرة، الغلبة، كل ما يحتاج إليه البشر. أمر سابع أخبار الأمم السابقة، الأنبياء السابقين ما جرى عليهم، فطبعا نفس هذه كثير من القصص هذه موجودة في الكتب السابقة إلا أنها في القرآن أسلوبا مختلفة، وطبعا الموجود في السائل الموجود حاليا محرف، ولكن مع ذلك الموجود في القرآن جاء بأسلوب إعجازي. كتب السابقة نزلت نفس القصة لكن ليست بأسلوب إعجازي، لما نزلت في القرآن كانت بأسلوب إعجازي. أمر ثامن أيضا أخبر عن الأشياء التي لا يعلم بها أحد، أسرار المنافقين، الأمور الغيبية، سيهزم الجمع ويولون الدبر، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والله يعصمك من الناس، لا يأتون بمثله، إن شانئك هو الأبتر، أشياء غيبية يخبر بها أيضا وكلها صحيحة. يعني لاحظ على كل هالأمور وهناك تحدي حتى يظهروا أي شيء، الآن هذه 1000 سنة يتحدى البشر كلها وكلهم ما يقدروا يقفون أمامه. الأمر التاسع أنه أيضا مثلا تقراه على مريض يشفى، إلى خصائص روحية، إلى تأثير على النفس، تأثير على الروح، بحيث أنه ذكر لله فبه تطمئن القلوب. وأيضا يعني يعالج الأجسام ويعالج الأرواح ويطمئن القلوب ويوجب البركات. الأمر العاشر في حلاوته وطراوته وعدم الملل منه عند تلاوته. فهذا كلام الله البالغ وحكمه الساطع، وهو نور لا يطفئ وسراج لا يخبو، كما قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للمعجزة القرآنية. عندنا معاجز للنبي صلى الله عليه وآله كثيرة، بكرة إن شاء الله نذكرها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.